السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أما قوله تعالى وكذلك زين أي حسن في أنظارهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي أن الشركاء حسنوا للمشركين قتل الأولاد. وما هؤلاء الشركاء الذين حسنوا للمشركين وزينوا لهم قتل أولادهم؟ إنهم الشياطين الذين جعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى. الشياطين حسنت للناس، حسنت لأهل الشرك قتل أولادهم وزينته لهم، فبادروا بقتل أولادهم، وكان هذا متفشيا في الجاهلية. ومن ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وجاء في كتاب الله أيضا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالشيطان حسن لأهل الشرك قتل الأولاد، قتل الأولاد خشية الفقر. ولذلك قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وزين لهم قتل البنات خشية العار، حتى إن قائلهم كان يقول، قائل المشركين كان يقول: لكل أبي بنت، لكل أبي بنت عذرا ثلاثة أصهار إذا ما الصهر يحمد، ثلاثة أصهار إذا ما الصهر يحمد. فيقول أبيات ويتبع الأبيات أيضا بقوله: أو سئل عربي فقال وقد بشر ببنت، قال: ما هي بنعم الولد؟ نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني إذا نصرتك ماذا عساها أن تنصرك به؟ لن تحمل سلاحا وتدفع عنك، إنما تنصرك بالبكاء. وإذا برتك بمال أو بهدية فهديتها في الغالب مسروقة من زوجها. هذا كذا كان يقول: نصرها بكاء وبرها سرقة. إلى غير ذلك من الأبيات طارت من ذهني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل حال، زينت الشياطين للناس قتل البنات خشية العار. ولذلك فإن الفرزدق كان يمتدح نفسه بجده الذي كان يحيي الوائدات، فيقول: وجدي الذي أحيا الوائدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. يثني على نفسه ويمتدحها بأنه كان من أجداده من يذهب إلى البنت إذا إلى أهل البنت إذا ولدت لرجل بنت، يقول: دعها لا تئدها، أنا أخذها أربيها، إن شبت إن شئت أخذتها وزوجتها أنت كأبيها، وإن لم تشأ أنا أزوجها لك. فاستنقض عدة بنات في الجاهلية من الوقت، فبه امتدح الفرزدق نفسه أمام سائر الشعراء بالأبيات التي سمعتموها: وجدي الذي أحيا الوائدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. وقيل إن هذا منسوب إلى زيد بن عمرو بن نفيل الذي له ولد اسمه سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد العشر المبشرين بالجنة. فكان أبوه أيضا على هذا الغرار يمنع البنات من الوأد، في زمن تفشى فيه قتل البنات وقتل الأولاد. فالحمد لله الذي من علينا بالإيمان ومن علينا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء ينهى عن كل ذلك، عن كل تلك الأفعال من أفعال الجاهلية. لكن ما زال ظن يتسرب إلى بعض الأذهان، ذلكم الظن المتمثل في أن كثرة الأولاد تورث الفقر. والله يقول في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل الوعد حق بأننا سنرزق، أم أن القرآن حق؟ وكل ذلك صواب، والله أعلم. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل على المفعولية أولادهم على الإضافة شركاؤهم هي الفاعل. فالمعنى: وكذلك زين لكثير من المشركين، زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم. قال تعالى: ليردوهم. قوله جل ذكره ليردوهم أي ليهلكوهم. فالشياطين حسنت للناس قتل أولادها لإهلاك الناس، فإن الشخص إذا قتل ولده هلك. الشخص إذا وأد الولد أو إذا وأد البنت هلك. فقوله تعالى ليردوهم أي ليهلكوهم، أي ليهلكوهم بارتكاب الكبائر المتمثلة في قتل الأولاد وفي قتل البنات. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي وليخلطوا عليهم دينهم. فاختلط الحق بالباطل قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، لأن هذا كله أمر مقدر، أمر مقدر. لكن كما لا أخفى عليكم أن هناك قدر شرعي ديني وقدر كوني، كما لا أخفى هناك قدر، هناك أمور شرعية دينية وهناك أمور قدرية كونية. الذي تحاسب أنت عليه الأمر الشرعي الديني، فالأمر الشرعي الديني أنت محاسب عليه، أما الكوني القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى، الذي قدره الله سبحانه وليس لك فيه أدنى اختيار، أنت لست عليه بمحاسب. كونك تصدم في طريق، كونك تصدم في سيارة بسيارة إلى غير ذلك، فهناك أمور قدرها الله ومع تقديره لا أمر بها، إذا تخلفت عن فعلها أثمت، إذا تخلفت عن فعلها أثمت، لأنك خالفت الأمر الشرعي الديني. ولن تستطيع أن تتخلف عن أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، حتى لا يظن ظان أن الهداية والتوفيق أو الإغواء والإضلال بيد الشيطان وإليه المنتهى فيه. كلا، بل لن يضل إلا من كتب الله له، إلا من كتب الله عليه الضلالة، كما قال في كتابه الكريم: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فقوله سبحانه فإنكم، يا أهل الشرك، وما تعبدون أي من الشياطين والآلهة، لن تستطيعوا أن تفتنوا، لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عما هو عليه من الحق إلى الباطل إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتبت عليه الشقاوة ومن كتب عليه أنه سيصلى النار. فهذا الذي كتب عليه أنه سيصلى النار وكتب عليه أنه سيصلى الجحيم، أنتم تستطيعون فتنته بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الضلال. أما من كتب الله له الهداية فإنكم وما تعبدون فإنكم وآلهتكم لن تستطيعوا أن تفتنوه ولن تستطيعوا أن تصرفوه عن الهدى بعد إذ كتبه الله له. ولذلك لم يستطع فرعون إغواء امرأته، ولم يستطع نوح عليه السلام هداية امرأته. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوا ذلك حتى يظهر جليا أن الشياطين وأهل الشرك لن يستطيعوا إغواء أحد إلا إذا كتب الله له الإغواء، ولن يستطيعوا إضلال أحد إلا إذا كتب الله له أن يضل. فهذا يطمئننا في هذه الأحداث التي تواكبنا. فلا يخفى عليكم جميعا أن أهل الكفر يمكرون الليل والنهار ويتابعون الأحداث التي تجري بمصر وبغير مصر عن كثب ومتابعة ليلا ونهارا، ولكننا نوقن أن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، نوقن أنهم يكيدون كيدا وربنا يكيد كيدا، نوقن أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نوقن بكل ذلك. فهذا لا يخفى على لبيب ولا يخفى على مسلم من المسلمين أن أهل الكفر مهما بذلوا ومهما سعوا لإغواء شخص فلن يستطيعوا إغواء شخص إلا شخصا كتب الله عليه الشقاوة. فهذا قوله جل ذكره فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال تعالى وقالوا أي أهل الكفر قالوا أهل الشرك قالوا فقالوا هذه أنعام وحرث حجر أنعام وحرث حجر. الحجر معناها الوقف التي يمنع التصرف فيها، فالحجر أصله المنع، ومنه قولهم فلان يحجر عليه، يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله. ومنه قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما وممنوعا. ومنه إطلاق الحجر على العقل، إذ الله قال هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل، فأطلق على العقل حجر لأنه يمنع صاحبه من سيء التصرفات، والذي لا عقل له لا حجر له يفعل ما يشاء من العبث ويفعل أفعال المجانين. فلذلك أطلق على العقل حجر. فقول أهل الشرك وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني وقف، وقف على الآلهة، وقف على الأصنام. قالوا هذا الجمل وقف على اللات، هذه البقرة وقف على العزة، هذا الخروف وقف على منات، هذه العنز وقف على هبل. هكذا قسموا تقسيمات، هذه الزراعة، هذه الزراعة وقف على صنم اللات، هذا العنب وقف على صنم العزة. فهذا قولهم هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي لا يحل لأحد أن يأكل منها إلا الذي يشاء أن يأخذ. هم سدنت وادي الآلهة وكانت وادي الآلهة فيطلقون الناقة ويقولون هذه الناقة وقف على صنم اللات على سدنة هذا الصنم، لا يصح لأحد أبدا أن يأكل منها، ويحرم على كل شخص أن يأكل منها ولا أن يشرب وأن يشرب من لبنها. هذا قولهم هذه أنعام وحرث حجر، يعني وقف لا يطعمها إلا من نشاء، بزعمهم أنها حجر وحرام، وأنعام حرمت ظهورها. كل هذه الأنعام موقوفة لا يذبحها أحد إلا من نشاء بزعمهم. وقالوا أيضا أنعام حرمت ظهورها، هذا الجمل يحرم ركوبه. من قال؟ هم الذين قالوا. من قال إن هذه الناقة يحرم ركوبها؟ هم الذين قالوا. قالوا أنت يا ناقة ولدت 10 من الذكور أو 5 من الذكور، خلاص يحرم على الناس أن يركبونك، يحرم على الناس أن يحلبونك. فصنفوا تصنيف صنف لهم الشيطان على لسان زائغ منهم من قبل اسمه تقدم، اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إذا ذبحوها لا يسمون الله عليها بل يسمون أي اسم، باسم اللات، باسم هبل، باسم مناء، باسم شيخ القبيلة، باسم الجن عفركوش، باسم أي شيء. مهم منهم من يذبح للجن، منهم من يذبح للإنس، منهم من يذبح للآلهة، منهم من يذبح على اسم ملك من الملائكة، منهم من يذبح على اسم المسيح عيسى، منهم من يذبح على اسم عزير. فكل اختلق اسما يعظمه ويذبح الذبائح من أجله. ولهذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال في المحرمات من الذبائح وما أهل لغير الله به. قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. الناقة الحامل، يقول الكافر الذي في بطن هذه الناقة لا يأكل منه إلا الذكور من أبنائنا وشبابنا ورجالنا، أما البنات فيحرم عليهم أن يأكلوا من الذي سيولد. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا نهاية الآية الصدر قالها طيب. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني يحرم على النساء أن يأكلوا من الذي ستلدوا هذه النوق. أي تحريم؟ قالوا حرام، يحرم عليك أن تأكلي منه. من الذي حرم؟ هم الذين حرموا ونسبوا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى، ونسبوا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى. قال هو محرم على أزواجنا. فإذا ولد ميتا، يعني هب أن الذي في بطن الميت نزل سقطا، قالوا إذن أنتم من حلال لكم يا نساء أن تشاركون الرجال في الأكل من هذه الميتة. قال تعالى فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني إن ولدت حية ومحرم على أزواجنا، ويكون ميتة فهم فيه شركاء، الكل يأكل يعني إذا المرأة تأكل الميتة والرجل يشاركها فيه، لكن إذا ولد حيا طيبا يستأثر به الرجال دون النساء. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم افتراءهم الذي افتروه على الله وحللوا وحرموا ما لم يحله الله ولم يحرمه، إنه حكيم فيما يشرع، عليم بالخلق وبافتراءات الخلق. ثم يقول تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، أي جهلا بغير علم. وصفهم الله بأنهم خسروا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فكما أن الذي يتجرأ ويحرم الحلال آثم ومرتكب للكبيرة بل يكفر بالاستحلال، فكذلك المتجني الذي يحرم ما أحل الله، فكلاهما جان، الذي يحل ما حرمه الله والذي يحرم ما أحله الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما فائدة التعقيب بقوله وما كانوا مهتدين بعد قوله قد ضلوا؟ هذا لتأكيد الضلال. قد ضلوا وما كانوا يوما من أيامهم مهتدين. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الآية فيها جرم تحريم الحلال، ولا يخفى عليكم أن هناك آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذم من حرم شيئا أحله الله. قال تعالى، ونذكر على ذلك عدة أمثلة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما المراد بقوله تعالى ولا تعتدوا بعد قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ قال أكثر المفسرين: ولا تعتدوا فتحرموا ما أحله الله لكم. ولا تعتدوا فتحرموا الطيبات التي أحلها الله لكم. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما المانع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فالاعتداء أيضا اعتداء في تحريم ما أحل الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عتاب. وكذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فليستقيموا كما أمروا ولا تطغوا. والمراد بالطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد. فإن قال قائل: وهل هناك تجاوز للحد في الاستقامة أو بعد الاستقامة؟ بعد الاستقامة هل هناك تجاوز للحد؟ ذكر فريق من العلماء، علماء الحديث والتفسير في هذا الصدد، حديث النفر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فاستقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. قال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الرابع: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكما أن هناك اعتداء في تحريم ما أحل الله، هناك أيضا اعتداء في تحليل ما حرم الله، فجدير بالمسلم أن يتفطن لذلك. فإن كثيرا من الناس إذا سمعون الآن نطالب بالشريعة وتحكيمها يظنون أن الشريعة تعني ترك كل الطيبات في الحياة الدنيا، ترك كل الملاذ التي أباحها الله، ولكن إذا علموا أن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا علموا أن الله قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وكذلك فإن الله قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وربنا قال في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وعليه حلة حمراء لم يرى مثلها قط، إذا رأوا ذلك علموا أن ديننا فيه فسحة. فلزاما أن نوضح هذا للناس، فإن الناس يظنون أن معنى تطبيق الشريعة حرمانهم من كل ملاذ الحياة الدنيا، وهذا الذي سببه لهم فريق من إخواننا عفى الله عنهم، جنحوا إلى التحريم، تحريم ما أحل الله، وجنحوا إلى الشدة والغلظة والفظاظة، فظن الناس أن الإسلام غلظة وأن الإسلام فظاظة وأن الإسلام كل شيء فيه حرام. حرام أن تلبس ثوبا جديدا غاليا إن كنت مثيرا، جنحوا إلى التحريم وإلى الشدة في اللفظ، فكره كثير من الناس سنة النبي بل أصول الشريعة بسبب الانطباع الذي أخذوه من البعض وعن البعض، من أنهم شدة أشداء، من أنهم جفاء، من أنهم غلاظ في القول لا يلينون، ويختلفون ويشتد اختلافهم ويشتد طعنهم في بعضهم. فكل هذا ورث الناس تخوفا من الشريعة والإقدام عليها. ولقد قال ربكم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فلما جئلوا الحق خافوا من أن يتورطوا فيه. وكان من اللازم إذن أن نبين لهم محاسن ديننا ومحاسن إسلامنا حتى يقبلوا عليه راغبين. ولقد قال بعض العلماء في سبب ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال لما أسر وكان مشركا، ربطه في سرية من سوار المسجد 3 أيام. قالوا: من العلل من ربطه في المسجد، وإلا فكان بالإمكان أن يسجن في أي غرفة، لكن ربط في المسجد في إحدى السواري، يرى صلاة المسلمين كيف يصلون، يرى بكاء الباكين في الصلاة، يرى سجود الساجدين، يرى التراحم بين أهل الإيمان، يرى حب الناس لرسول الله، يرى تواضع رسول الله وهو سيد ولد آدم، يرى تواضعه لأصحابه وعدم تمييزه لنفسه، عدم تمييزه نفسه على أصحابه، يراه في المسجد لا يكاد يعرف، كما جاء العربي يسأل أيكم محمد، فيقولون هذا الرجل الأبيض المتكئ، رجل في حياته كسائر الناس، ليس بالمختال، ليس بالمتكبر، يرى سلام الناس لبعضهم، تسليم الناس لبعضهم البعض، يرى أهل الصف الفقراء والغني يأتيهم بالقنو يعلقه في المسجد، ويأتي الفقراء يأكلون، فيرى التعاطف والتراحم والتواصل والتآخي والتوادد، ويسمع القرآن، فتزول الشبهة التي عنده عن رسول الله وأصحابه. ذلك لأن أهل الشرك كانوا يشوشون على الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فكانوا يصفون الرسول بشر الأوصاف، ويصفون أصحابه بأنهم قطاع طريق ولصوص. فالرجل يرى الورع، يرى التلاوة الحسنة، وهو عربي يعرف مدلول الآيات فيسمعها. فمن ثم لما ربط ثلاثة أيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، وهو على كفره، ذهب إلى نخل قريب فاغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك لأحب الوجوه إلي، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من بلدة أبغض إلي من بلدتك، والله إنها الآن لأحب البلاد إلي، والله يا رسول الله لن يصل أهل مكة حبة حنطة، حبة شعير، أو عفوا حبة بر قمح، حتى تأذن لهم فيها. وكانوا هم الذين يصدرون القمح لأهل مكة، فجاء أهل مكة جوعا شديدا حتى أكلوا العلهز وأكلوا الميتة والجيف ومصوا النوى والجلود، حتى أتوا إلى رسول الله يطلبون منه أن يدعو الله لهم وأن يحث أهل اليمامة على إرسال القمح إليهم. فلزامنا أن نبين للناس محاسن ديننا، فلم يعد الوقت وقت وقوف عند جزئيات صغيرة، عند جزئيات صغيرة أو أفهام خاطئة. فكان البعض على سبيل المثال يصح حديثه وهو ضعيف على التحقيق، البذاذة من الإيمان، ثم يفهم مفهوم البذاذة بالقدر الذي تراءى له أنه الرثاثة في الهيئة، ويفهم الرثاثة في الهيئة أنها القذارة، فيمشي مثلا والثوب غير مكوي، تسأله يقول: البذاذة من الإيمان يا أخي، انشغل بما هو أفضل، يا أخي انشغل بما هو أفضل، أيضا عندي نص أصح منه وأقوى منه، إن الله جميل يحب الجمال، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. فأورثوا الناس انطباعا سيئا عن الدين، وأن الشريعة تكمن في جزئيات تمسك بها بعض إخواننا، ونسوا أن القرآن يهدي للتي أقوم في كل مناحي الحياة، في الصناعات كلها يهدي للتي أقوم، في كل أنواع التسلح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كل شؤون الطب، تداووا عباد الله في شؤون الطب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا في كل المجالات والمناحي. في الهندسة اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب متسعا والمسمار رفيعا فلا يجدي، ولا تجعل المسمار غليظا والثقب ضيق فيكسر الحديد، إنما قدر في السرد. أصول الصناعات، أصول الطب، أصول التقوي، حتى الفواخير من صلصال كالفخار، كل أصول المهن موجودة في كتاب الله، فحصرها بعض الناس لقلة أفهمهم في مسائل معينة من الدين. وربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وحصروها في جزئيات فهموها فهما قاصرا. تقول له: اشتري ثوبا، الله وسع عليك، يورد لك حديثا صحيحا. نعم هو صحيح، هو أن النبي قال: أو كلكم له ثوبان؟ نعم قال النبي ذلك، لكن قاله متى؟ في أوقات شدة وفقر، ويصف حالا. النبي كان يصف الحال، الرجل يقول: هل لابد أن أصلي في الثوب الواحد الذي أنام فيه ونحو ذلك؟ قل: أو كلكم له ثوبان؟ يعني حالتكم فقراء كلكم، فلا أستطيع أن أقول لك اشتري ثوبا مخصوصا وأنت لا تملك أصلا، أو الأكثرية لا تملك أن تشتري ثوبين. لكن في نص آخر: ما على أحدكم لو اتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته. في السنن أيضا، في الصحيح أيضا: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فتجملت بها للوفود وتجملت بها للأعياد. فأيها الإخوة، أنتم ممثلون عن دينكم، أنتم تمثلون الإسلام، أنتم صورة الدين المتحركة بين الناس. فالناس إذا سألوا عن أهل الدين فهم أنتم، إن سألوا عن أهل السنة فهم أنتم. فلا تمثلوا الإسلام تمثيلا خاطئا، لا تظهروا للناس الإسلام بطريقة خاطئة. فربكم يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي غشا وخديعة وخيانة، فتزل قدم بعد ثبوتها. فإذا رأى الناس منكم وأنتم ملتقون وذو ثياب قصيرة بيضاء، خيانة للعهد، نقض للعهد والميثاق، رأوا منكم من يتخلف إلى امرأة أجنبية فيفعل ما الحرام، رأوا شيء من ذلك، فإنهم سينتكسون ويبتعدون عن الدين بسببكم. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كادت تثبت وتسلم زلت عن الطريق وحادت، وأنتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي تذوقوا السوء بما تسببتم فيه من صد الناس عن سبيل الله عز وجل. فدينكم ليس بالمفهوم القاصر الذي فهمه البعض. حرصوا دوما على الاجتماع والائتلاف، على الاجتماع والائتلاف، بهذا أمركم ربكم. أما أن تنشأ الاختلافات في الجزئيات التي تتحمل وجهين وتنصب العداوات من أجل ذلك، وبكل قال فريق من السلف، فهذا ضياع للجهد وضياع للوقت، وكذا يحمل غشا لسائر الناس. فلا بد أن يبرز الإسلام في ثوبه القشيب الجميل، في حلته الفاخرة القيمة للناس حتى يقبلوا عليه. فهو حق للإسلام أن يبرزه كما أتى الله به، كما أتى الله به، لا أن نشوش عليه ونخرج للناس بالإسلام بصورة غير التي يريدها الله وغير التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكر يستلزم منا علم، يستلزم منا أن نتعلم ماذا يريد منا ربنا، يستلزم منا أن نتعلم ماذا يريد منا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونخرج للناس بعقول ناضجة فهمت وفقهت كتاب الله لعقول أوتيت حكمة. فربنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حانا ترى أفكارا خاطئة وآراء خاطئة تسبب للناس نفورا من هذا الدين. يعني بالأمس يخبرني شخص عن شخص كان معه في العمرة، فيقول له: أنت طفت؟ قل: نعم طفت. متى طفت؟ طفت تطوع؟ قل: طفت تطوع. متى طفت التطوع؟ قل: في بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. قل: لماذا لم تطف ظهرا؟ لا يلزم أن أطف ظهرا. فقال له الرجل لعمي، قال: الظهر حر علي ولا أهلك نفسي. يا عم الشيخ، كيف؟ هل ورد أن الطواف الظهر أفضل من الطواف الصباح؟ هل ورد نص يفيد أن الطواف صباحا، أن الطواف ظهرا في الحر أفضل من الطواف ظهرا صباحا؟ لم يرد نص بهذا، لم يرد نص بهذا. بل كان من السلف من يصوم في الأيام الباردة، من يصوم في الأيام الباردة. فليس هناك من ثم أن يصوم نفلا يكثر من صيام النفل في الأيام الباردة. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، فقط يشير، يعني لا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، لا يستظل لا يتكلم وهو صائم. قال: من هذا؟ يعني واقف كالصنم في الشمس، من هذا؟ قالوا: هذا رجل يقال له أبو إسرائيل يا رسول الله، نذر أن يقوم فلا يجلس ولا يتكلم وهو صائم ولا يستظل. فقال: مروه فليتكلم، مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. والمرأة التي كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج أيضا نفس الشيء، نظرت أن تحج ماشية والناقة بجوارها، أيضا ربي غني عن تعذيبك لنفسك، الناقة موجودة، فلماذا المشقة على النفس؟ لماذا المشقة على النفس؟ فكثير من الناس يفهمون الشريعة فهما خاطئا ويخرجون عليها بصورة مزعجة للناس، فينقدح في أذهان الناس أن الدين كله بعد عن الملذات، بعد عن المباحات، بعد عن الفسحة. إذا أردت أن تفسح نفسك أو أولادك في مكان فسيح، ألم يقل النبي لعائشة: سابقيني يا عائشة؟ ألم يضع خده على خدها كي تنظر من شق الباب للأحباس يوم يلعبون في المسجد بالحراب؟ كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صار النبي بعض الصحابة وسابق النبي بين الخيول، فأنواع المسابقات كانت موجودة في زمن الرسول. فتمثيلنا للإسلام لا ينبغي أن يكون تمثيلا قاصرا للإسلام، لا ينبغي أن نمثل الإسلام ونصوره تصويرا قاصرا من جانب واحد، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالقصور في التمثيل عن الإسلام والإعراب عنه يضر بالناس ويضر بالدين، ويتسبب في نفور كثيرين من الناس عن هذا الدين. بارك الله فيكم وحفظكم وغفر.